نعم.
قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه فللضرورة يباح والمكروه عند حاجته. وعلم التساهل والعشر لأن المحرم يباح عند الضرورة، لكن لابد لذلك من شرطين: الأول سوء الضرورة إليه بحيث لو لم يفعله تضرر، الثاني أن تندفع ضرورته بفعله. فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته من المباح فإنه لا يحل هذا المحرم، وكذلك إذا لم يتيقن الدفاع عن ضرورته فإن هذا المحرم لا يحل. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني لكن ما اضطررتم إليه فليس حراما عليكم. وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولكن لا بد من مراعاة الشرطين السابقين، فإذا كان يمكن الاستغناء عن هذا المحرم بمباح لم يحل. والقاعدة الثانية وهي قوله: والمكروه عند حاجته، مكروه دون المحرم لأن لا يستحق للمحرم. هذا تبيح الحاجة، والحاجة التي يستغني عنها الإنسان لكنه محتاج إليها عند الحاجة. مثاله: الحركة اليسيرة في الصلاة غير مصلحتها تباح تحتاج إليها، كحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب في الصلاة ووضعها عند السجود.
أكمل.
قال: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعملية. هذا المستثنى من قولنا إن المحرم لا يباح إلا عند الضرورة، وهو أن ما حرم للذريعة فإنه يباح عند الحاجة، والحاجة دون الضرورة كما عرفت. مثالها كالعلية، والعلية هي بيع الرطب على رؤوس النخل للتمر. والأصل أن بيع الرطب للتمر محرم لأنه لا يعلم التماثل فيه، لكنه محرم سدا للذريعة إذ لا يعلم التفاوض فيه، فتحتاج الإنسان إليه جاز. مثال ذلك أن يكون مع رجل فقير تمر من عام سابق، ثم جاء أوان الرطب في العام الحاضر وليس عنده عقود يشتري بها، أراد أن يشتري الرطب على رؤوس النخل للتمر فهذا جائز، لكنه بشرط ألا يتجاوز خمسة أوسق، وألا يدع الرطب حتى تثمر، وأن يكون الرطب مخروصا بما يقول إليه ثمرا، مثل أن يقال: هذا الرطب إذا صار ثمرا صار مماثلا للتمر الذي بدله المشتري. خلاصة القول أن ما كان محرما سدا للذريعة فإنه تبيح الحاجة وإن لم تكن ضرورة.
هذا الموضع من كتاب المؤلف رحمه الله ذكر فيه بعض القواعد المتلازمة التي بينها علاقة وترابط. يقول رحمه الله تعالى: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. هذا البيت ذكر فيه قاعدتين، القاعدة التاسعة والعاشرة. قال: وهي أن المحرم يباح عند الضرورة، لكن لا بد لذلك من شرطين. هذه هي القاعدة الأم في هذا الباب، القاعدة الأساسية: الضرورات تبيح المحظورات، المحرم يباح للضرورة. والمؤلف ذكر هنا شرطين: الشرط الأول صدق الضرورة إليه بحيث لو لم يفعله تضرر، هذا هو الذي نعبر عنه بتحقق الضرورة، لا بد أن يكون مضطرا فعلا إلى هذا الحرام. الشرط الثاني أن تندفع ضرورته بفعله، فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته من المباح فإنه لا يحل هذا المحرم، وكذلك إذا لم يتيقن اندفاع ضرورته فإن هذا المحرم لا يحل. إذن قوله أن تندفع ضرورته بفعل، هذا هو الشرط الثاني، يعني لابد أن يكون في فعله فائدة وإلا لكان عبثا، يعني هو الآن مضطر إلى محرم لكن هذا المحرم لا يدفع ضرورته أصلا، لا يزيلها، إذن فواضح أنه لا يجوز له أن يتعاطى هذا المحرم، لأن فعله عندئذ يكون عبثا وسفها. فالذي يترتب على الشرط الأول قال: إن كان يمكن أن يدفع ضرورته من المباح فإنه لا يحل هذا المحرم. إذا كان أمامه مباح يدفع ضرورته، إذن واضح أنه لا يحل له الحرام. يترتب على الشرط الثاني قال: وكذلك إذا لم يتيقن اندفاع ضرورته فإن هذا المحرم لا يحل. ثم ذكر أدلة القاعدة ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ثم تعرض للقاعدة الثانية في قوله: والمكروه عند الحاجة. المكروه دون المحرم، وهذا واضح. قال: لأنه لا يستحق العقاب فاعله، ولهذا تبيحه الحاجة، يعني ينتقل من منزلة الكراهة إلى منزلة الإباحة، يصير مباحا لأجل الحاجة. قال: والحاجة التي يستغني عنها الإنسان لكنه محتاج إليها عند الحاجة، يعني هذا تعريف منه أو بيان لضابط الحاجة. ما هي الحاجة؟ أمر يستغني عنه الإنسان، يعني يمكن أن يعيش بدونه، يمكن أن يعيش في الدنيا بدونه، ليس أمرا ضروريا تتوقف عليه حياته بالكلية، لكنه مع ذلك محتاج إليه، بحيث إذا فاته تضرر أو حصل له حرج، وسيأتي البيان إن شاء الله. قال: مثاله الحركة اليسيرة في الصلاة لغير مصلحتها تباح إذا احتاج إليها. الأصل في الحركة الكراهة، الحركة في الصلاة مكروهة، والكلام هنا على الحركة اليسيرة بالطبع، وإلا فالحركة الكثيرة محرمة، لهذا قيدها فقال اليسير. طيب، إذا احتاج إليها صارت مباحة، يعني انتقلت من منزلة الكراهة إلى منزلة الإباحة. والدليل النص، ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما في الصلاة، فإذا ركع وضعها، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. فهذه حركة في الصلاة، فعل في الصلاة، ومع ذلك كان مباحا للحاجة. ثم ذكر قاعدة أخرى مبنية على القاعدة الأم بالنسبة لما حرم سدا للذريعة. قال: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. يقول: هذا كالمستثنى من قولنا إن المحرم لا يباح إلا عند الضرورة، يعني هذا العموم استثنينا منه هذه القاعدة، أن ما حرم للذريعة فإنه يباح عند الحاجة. فهناك أشياء من المحرمات لم تحرم في نفسها، ولكن حرمت لأنها ذريعة ووسيلة إلى أمور أخرى محرمة، فهذه المحرمات للذريعة تباح عند الحاجة. قال: والحاجة دون الضرورة كما عرفت. مثاله العرية، وهذه هي المسألة التي تسمى ببيع العراية، هل يجوز بيع العراية أم لا؟ أولا، ما هي العرية؟ قال: هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. الرطب هو البلح، معروف هذا، الذي يكون في رؤوس النخل، والتمر هو الرطب إذا جف، البلح الذي يكون بيدك جافا. فالعرية أن تبيع الرطب الذي هو على رؤوس النخيل بالتمر الذي في يدك. طيب، الأصل في هذا النوع ماذا؟ الأصل في هذا النوع من البيوع ماذا؟ التحريم. لماذا؟ لأنه لا يعلم التماثل فيه، هذا بيع مكيل بمكيل من جنسه، رجعنا إلى قاعدة الربويات، بيع مكيل بمكيل من جنسه، بيع تمر بتمر، بيع رطب بتمر، الجنس واحد وهذا الصنف مكيل. طيب، إذا أردنا أن نبيع هذا ماذا نصنع؟ لابد أن يكون إيه؟ مثلا بمثل، يدا بيد. طيب، الآن هل نستطيع أن نعرف التماثل؟ يعني الآن من باع رطبا بتمر، من أين له أنهما متماثلان؟ لا يستطيع ذلك. والجهل بالتماثل كالعلم بالإيه؟ بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني من شرط البيوع في الأصناف الربوية أن تكون متأكدا من التماثل. فإذا جهلت التماثل، لم يتبين لك التماثل، فكأنك علمت بالتفاضل، كأنك بعت مع التفاضل، لا يجوز هذا. طيب، هذا النوع من البيوع هل هو محرم لذاته؟ الجواب لا. قال: هو محرم سدا للذريعة إذ لا يعلم التفاضل فيه. فالتحريم هنا من باب سد الذريعة إلى الربا، تمام؟ فلهذا جاز عند الحاجة. والحديث ورد بذلك، بيع الرطب بالتمر هذا هو المسمى أصلا بماذا؟ بالمزابنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن المزابنة. طيب، نهى عن هذا ورخص في الإيه؟ في العراية. فالنص جاء بهذا وجاء بذاك، إذن الترخيص في بيع العرية منصوص عليه، لماذا؟ لأجل الحاجة. هنا مثال، قال أن يكون مع رجل فقير تمر من عام سابق، ثم جاء أوان الرطب في العام الحاضر وليس عنده نقود يشتري بها، يشتري بها ماذا؟ الرطب. فأراد أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر، فهذا جائز. إذن هذه هي العرية. طيب شرط العرية ماذا؟ ألا يتجاوز 5 أوسق، هذا الموجود في الحديث. وماذا أيضا؟ وألا يدع الرطب حتى تتمر، يعني حتى تصير تمرا، يعني هذا الرطب الذي هو على رؤوس النخل لابد أن يكون البيع حالا في نفس وقت كونه رطبا، بحيث أنه لا ينتظر حتى يصير الرطب تمرا. وماذا أيضا؟ وأن يكون الرطب مخروصا بما يؤول إليه تمرا. مخروصا يعني مقدرا، الخرص هو التقدير والتخمين، تمام. وهذا موجود في باب الزكاة لو تذكرون قضية الخرص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة حتى يخرصوا التمر أو الرطب على رؤوس النخل. طيب هذا الشرط ما معناه؟ أن يكون هذا الرطب فيه تقدير بما يؤول إليه لو صار تمرا، هذا يعرفه أهل الشأن، أهل الشأن، أهل هذا الأمر الذين يعرفون هذه الزراعات وهذه الأشياء. إذن ينظرون في هذا الرطب ما مقداره لو صار تمرا، يعني عندما يجف، يعني عندما يجف حتى يصير تمرا، ما مقداره، كم يكون من الكيل، فلابد من هذا أيضا حتى نصل إلى أضيق الحدود في قضية التماثل والتفاضل، حتى نصل إلى أن المقدار يكون متماثلا إلى أقرب الأحوال، واضح؟ فإذا تحققت هذه الشروط جاز بيع الرطب بالتمر، مع أن الأصل فيه ماذا؟ المنع، لكنه جاز هنا للحاجة، لأن منعه أصلا كان لأصله أو لسد الذريعة، لسد الذريعة. تفصيل هذه المسائل كما يلي: القاعدة الأم عندنا كما ذكرت لكم الضرورات تبيح المحظورات، وهذه من القواعد العظيمة الكلية المتفق عليها، ومعناها واضح، أن الشيء إذا كان محظورا أي حراما واضطر إليه الإنسان فإنه يباح له، يجوز له أن يتعاطى المحرم إذا كان مضطرا إليه. المبحث الأول ذكر الأدلة على القاعدة. من الأدلة في القرآن قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وفي الآية الأخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وقوله تعالى أيضا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن الأدلة في السنة ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وجه الدلالة ماذا؟ القتال والقتل وهذه الأشياء، كل هذا إيش؟ محرم، لا يجوز بحال، لكن الآن مقامه إيه؟ مقام ضرورة، هذا هو المسمى بدفع الصائل، بدفع الصائل، يعني هناك من صال عليك يريد أن يعتدي عليك، أنت في مقام ضرورة، فيجوز لك أن ترتكب الدفع الذي هو في الأصل محرم، لا يجوز القتال بين المسلمين فضلا عن القتل، لكن أبيح في هذا الموضع، لماذا؟ للضرورة. المبحث الثاني في ذكر معنى الضرورة، هذا أمر اصطلاحي لكن يبين لأهميته ولكلام العلماء فيه. فالضرورة لها معنى اصطلاحي خاص عند أصحاب الفقه والأصول، ما هو؟ يقولون: الضرورة ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا. الضرورة ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا. ما معنى هذا الكلام؟ ضابط كون الشيء ضرورة بهذا المعنى الاصطلاحي الخاص أننا ننظر إذا فات هذا الشيء، إذا لم تفعل هذا الأمر تضررت حياتك أم لا؟ تعرض دينك للخلل أم لا؟ هذا هو المراد بمصالح الدين والدنيا. يعني نتكلم الآن في أمور عظيمة، الضرورة هي التي تحفظ الدين، تحفظ الدنيا، المصالح العامة العظيمة في الدين والدنيا. فإذا فات هذا الأمر ضاعت مصالح الدين والدنيا، كالأمثلة التي مرت معنا. يعني إذا تكلمنا على إباحة الميتة للمضطر، طيب المضطر من هو؟ الذي يخاف على نفسه الهلاك. الحديث دفع الصائل، هذا مضطر. لماذا؟ لأن حياته متعرضة للضرر، ولأن ماله يريد أخذ مالي، والمال من مصالح الدنيا العظيمة متعرض للضرر. فإذا لم يفعل هذا ضاع ماله أو ضاعت حياته بعد ذلك. إذن الضرورة هي الأمر الذي يقيم مصالح الدين والدنيا. الكلام هنا على أمر عظيم كبير لا يمكن إقامة المصالح إلا به، لا يمكن إقامة الدين إلا به، لا يمكن إقامة الدنيا إلا به. هذا هو ضابط الضرورة بهذا المعنى الاصطلاحي عند أهل العلم. المبحث الثالث شروط القاعدة. الشرط الأول تحقق الضرورة، وهذا واضح، أن تكون الضرورة متحققة، أن يكون الإنسان مضطرا بالفعل، يعني أن يكون ملجأ إلى فعل هذا المحرم، كالأمثلة التي تقدمت معنا. إباحة الميتة للمضطر، متى يكون مضطرا؟ إذا ألجأ إليها، يعني ليس أمامه إلا هذه الميتة، هذا هو معنى الاضطرار. فتحقق الضرورة أن يكون الإنسان ملجأ فعلا إلى فعل هذا المحرم. الشرط الثاني تعين المحرم لدفع الضرورة. تعين المحرم لدفع الضرورة. ما الفرق بين هذا الشرط وبين الشرط الأول؟ أولا، ما معنى هذا الشرط؟ ما معنى هذا الشرط؟ أن يكون المحرم متعينا، يعني لا بد منه، ليس أمامك سواه، ليس أمامك سوى هذا المحرم حتى تندفع به الضرورة. الفرق بين هذا الشرط وبين الشرط الأول أن الشرط الأول يتعلق بالضرورة نفسها، أن تكون الضرورة نفسها متحققة، ضرورة الجوع، ضرورة العطش، خشية الهلاك، أن يصل الإنسان إلى هذه الحال. الشرط الثاني يتعلق بالشيء نفسه، بالمحرم نفسه، أن يكون المحرم نفسه لا بديل له، ليس أمامك سوى. إذا من جاع أو عطش وخاف على نفسه الهلكة وأمامه طعام مباح وطعام محرم، تحقق فيه الشرط الأول أو الثاني؟ الشرط الأول، تحقق الشرط الأول ولم يتحقق الثاني. طيب، رجل جاع أو عطش حتى خشي على نفسه الهلكة وليس أمامه إلا ميتا أو لحم خنزير، ليس أمامه طعام مباح، تحقق فيه ماذا؟ الشرطان الأول والثاني. الحمد لله رب العالمين. الشرط الثالث من شروط القاعدة أن تندفع الضرورة بهذا المحرم، أن تندفع الضرورة بهذا المحرم، أي أن يكون هذا المحرم دافعا للضرورة فعلا، كما ذكرت في الكلام، أن يكون منه فائدة ابتداء، يعني يتعاطاه لتندفع به الضرورة فعلا. وأما إذا كان لا تندفع به الضرورة أصلا فإنه بطبيعة الحال لا يحل. مثال ذلك، من اضطر لشرب الخمر لدفع العطش، من اضطر لشرب الخمر لدفع العطش، قال العلماء لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن الخمر لا تذهب العطش. الخمر أصلا لا تذهب العطش، يعني لا تدفع الضرورة أصلا، وإنما يجوز له الخمر دفعا للغصة، يعني لو وقف شيء في حلقه، لو وقف طعام مثلا في حلقه ولم يجد أمامه إلا الخمر حتى يذهب هذه الغصة، فنعم يجوز في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الخمر في هذه الحالة تدفع الضرورة. لكن من عطش وليس أمامه إلا الخمر لا يجوز له أن يشربها، لأن الضرورة أصلا لا تندفع بها. الشرط الرابع ألا يكون المحرم من قبيل الكفر أو الفواحش، فإنها لا تباح إلا للإكراه، إلا القتل فإنه لا يباح بالإكراه. انتبه، شرط المحرم الذي يباح للضرورة ألا يكون كفرا أو فاحشة من الفواحش كالزنا، لا يجوز. يعني من قال يكفر للضرورة لا يجوز، يزني للضرورة، يسرق للضرورة، لا يجوز هذا، إلا أن يصل الأمر إلى منزلة إكراه، إذا وصل إلى حالة الإكراه، ولعله ستأتي فيها قاعدة لا أدري هل ذكرها المؤلف رحمه الله أم لا. على كل حال منزلة الإكراه لها شروط معينة، إذا تم الإكراه بشرطه فعندئذ يباح أن يأتي هذه الأشياء، لكن يستثنى من ذلك القتل، فالقتل لا يباح إطلاقا، لا لضرورة ولا لغير ضرورة، لا لإكراه ولا لغير إكراه. لماذا؟ وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن القتل لا يباح أصلا ولو بالإكراه. لماذا؟ قالوا لأن النفس التي ستقتل ليست أولى من النفس التي ستقتل. يعني الآن هناك من يكرهك على قتل أخيك، هل أنت أولى منه؟ الجواب لا، النفسان متكافئان، فليست النفس الأخرى أهون من نفسك، وليست نفسك أولى من النفس الأخرى، فلا يجوز لك أن تقتل أحدا حتى وإن كان للإكراه. يبقى هنا شرط والعلماء يذكرونه كقاعدة مستقلة، يعني يأتي ذكر هذا الشرط كقاعدة مستقلة بذاتها، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، هذا من شروط القاعدة الأم، الضرورات تبيح المحظورات، يشترط لذلك أن الضرورة تقدر بقدرها. والعلماء يذكرون هذا الشرط في صورة قاعدة مستقلة لأهميته ولورود النص به على الخصوص، وذلك في قوله تعالى غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لا بد أن يلتزم بالحدود التي تبيحها الضرورة، لا يجوز له أن يتعدى في ذلك، لا يجوز له أن يتعاطى الحرام فوق الحدود التي تبيحها الضرورة. يذكر العلماء أيضا هنا أمورا أخرى كأدلة على هذه القاعدة، منها أنه من الأمور التي أجمع عليها العلماء أن الرخصة لا تتعدى محلها، هذه قاعدة مستقلة، الرخصة لا تتعدى محلها، وهذا مجمع عليه. ما معنى هذا؟ الرخصة هي ما ثبت على خلاف الأصل، ما ثبت على خلاف أصل الدليل الشرعي، الرخصة لابد أن تقتصر على محلها، لا يجوز أن تتعدى. يعني مثلا المسح على الخفين رخصة صحيح، هل يجوز أن نتعدى القدر الذي يباح فيه المسح، بمعنى أنه من أراد أن يعدي الحكم إلى اليدين قال طيب أنا ألبس ثيابا ثقيلة على يدي فأمسح عليها بناء على المسح على الخفين، يصح؟ ويقول والكل رخصة، لا يجوز، لأن الرخصة لا تتعدى محلها، هذا محل الرخصة في هذا الموضع لا يجوز أن يتعدى. أمر آخر من الأدلة على هذه القاعدة أن الزيادة على قدر الضرورة توسع في الحرام، يعني هذا أمر بدهي واضح معقول، الزيادة على قدر الضرورة توسع في الحرام، يعني من أراد أن يتعاطى المحرم لأجل الضرورة فإنه يأخذ منه فقط ما تندفع به الضرورة، إذا توسع في ذلك فهذا يعد متوسعا في الحرام. طيب، القدر الذي أخذه جاز له للضرورة، والقدر الزائد على ذلك لماذا يجوز له؟ ما السبب في جوازه؟ لا شيء، اندفعت الضرورة وانتهى الأمر، إذا نقف عند هذا، لا يجوز أن نتعدى إلى ما فوق هذا. ينبني على هذا الشرط أو على هذه القاعدة أمثلة كثيرة وأحكام عديدة يذكرها العلماء، منها أن الأكل من الميتة يكون فقط بقدر اندفاع الجوع، وهذه مسألة تكلم فيها العلماء، هل يجوز له أن يأكل حتى يشبع؟ هل يجوز له أن يزيد من الأكل في الميتة؟ الجواب لا، يكون فقط بقدر اندفاع الجوع، لا يجوز له أن يأكل زيادة على ذلك. من الأمثلة أيضا، لا يجوز وضع الجبيرة على ما يزيد عن المحل، يعني من اتخذ جبيرة على يده أو رجله يمسح عليها كما هو معلوم. طيب، هذا خلاف الأصل أم لا؟ خلاف الأصل، الأصل أنه يغسل، لكنه يمسح على هذا الموضع للضرورة. طيب، إذا كان موضع الضرورة فقط جزءا من اليد ليس جميع القدر الذي يجب أن يغسل في الوضوء، فالواجب أن يضع الجبيرة على هذا الجزء وحده، لا يقول طيب يعني بما أنني سأمسح إذن إيش أضع الجبيرة على جميع اليد، لا يجوز هذا، لابد أن يقتصر على المحل فقط الذي يتضرر به. من الأمثلة أيضا أن العاجز عن بعض الأفعال في الصلاة يأتي بما يستطيع ولا يسقط عنه بدعوى العجز عن الأفعال الأخرى، وهذا مر معنا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، إذا كان لا يستطيع القيام ولكنه يستطيع السجود على الأرض، يقول طيب بما أنني عجزت عن القيام إذن أسجد بالإيماء، لا يجوز، لابد أن يسجد على الأرض، لا يجوز له أن يأتي بالإيماء. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة هنا في القيام فقط ليست في الركوع ولا السجود. من الأمثلة أيضا أن الطبيب يقتصر في النظر والمس على موطن العلاج فقط، لا يتعداه إلى غيره، لأن الأصل في النظر إذا كان ينظر إلى عورة مثلا أو إذا كان ينظر إلى امرأة، الأصل في ذلك المنع، وكذلك المس، لكن هذا الموضع جاز لماذا؟ للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا كشف المريض عن شيء من بدنه، إذا كانت امرأة أجنبية مثلا وكشفت عن شيء من بدنها، فإنه ينظر ويمس فقط ما يحتاج إلى علاجه، لا يتعدى إلى ما فوق ذلك. من الأمثلة أيضا أن الغيبة الجائزة لا تتجاوز موطن الحاجة والضرورة، يعني من تعرض لغيبة أخ من إخوانه لسبب شرعي في تجريح أو نصيحة أو ما أشبه ذلك من الأمور، فلا بد أن يلتزم بالقدر الذي تبيحه الغيبة، لا يجوز له أن يتعدى إلى ما فوق ذلك. يعني إذا حذر من مبتدع فلا ينبغي له أن يقول هو قصير، هو قبيح، هو بخيل، هو في أهله كذا وفي ماله كذا ومع الناس كذا، أي شيء هذا؟ يقتصر على موطن الضرورة فقط، يحذر منه بقدر الضرورة الشرعية ويكتفي عند هذا. بعد ذلك عندنا بعض القواعد المتفرعة على هذه القاعدة الأم، وهي قواعد في بعض أحوالها متداخلة متلازمة، لكن يفردها العلماء بالذكر فنذكرها كذلك تبعا للعلماء. من هذه القواعد قولهم الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني الأساس عندنا الضرورات تبيح المحظورات والمحظور لا يباح إلا للضرورة. طيب، هل يمكن أن يباح في حالة أخرى لا تسمى ضرورة؟ الجواب نعم، هذه هي حالة الحاجة، فالحاجة تنزل منزلة الضرورة، أي تبيح الإيه؟ المحظورات. وما الحاجة؟ وما الفرق بينها وبين الضرورة؟ الحاجة هي ما يكون فيه حرج معتبر لا يبلغ منزلة الضرورة التي سبقت معنا. يعني الحاجة أمر لا تتوقف عليه المصالح في الدين والدنيا، يعني يمكنك أن تقيم دينك بدون هذا الأمر، ويمكنك أن تقيم دنياك بدون هذا الأمر، تستطيع أن تعيش كما يقال، لكن إذا فاتك هذا الأمر تعرضت لحرج، لعسر. واضح هذا؟ كالأمثلة التي ستأتي معنا، تمام؟ فهذه حالة تسمى الحاجة. إذن عندما نقول الضرورات تبيح المحظورات، المحظور لا يباح فقط للضرورة، بمعنى أننا لا نرتكب المحظور إلا إذا خشينا على أنفسنا وفقط، لا، لكن هناك حالات العسر والحرج، هذه حالة تسمى الحاجة، يباح لأجلها المحظور أيضا. وما الدليل على ذلك؟ ما سبق في قاعدة المشقة تجلب التيسير. كل الأدلة التي سبقت معنا هي أدلة على هذه القاعدة. لماذا؟ لأن التيسير الذي أوجبته الشريعة هل هو فقط في مواضع الضرورة؟ من خشي على نفسه أو خشي على عضو من أعضائه أو على ذهاب ماله أو كذا أو كذا؟ الجواب لا، لكن هو في أمر أوسع من ذلك. إذا كان الإنسان يتضرر، يشق عليه الأمر، هناك حرج معتبر، فهذه التي تسمى بالحاجة. كمثل ماذا؟ كمثل جواز التخلف عن الجماعة خشية ضياع الدابة مثلا. يعني من كان معه دابة وخشي عليها من الضياع، لو دخل لصلاة الجماعة في المسجد فإنه يجوز له أن يتخلف عن الجماعة. طيب هذه حالة ضرورة ولا حاجة؟ حاجة، لأن الدابة لو ضاعت يعيش الرجل أو يموت؟ يعيش، ليس هناك مشكلة، لكن هذا أمر يتضرر به، صحيح؟ هذا أمر فيه مشقة، فيه عسر عليه، فهذه هي الحاجة. من الأمثلة مثلا جواز استئجار السمسار. السمسار معروف، الذي يكون في البيوع. جواز استئجار السمسار على أن له في كل 100 كذا، على أن له في كل 100 كذا. يعني الآن هناك من يريد أن يبيع شقته كما هو الشائع، يعني في قضية السمسار هناك من يريد أن يبيع شقته، وهذه الشقة يطلب فيها مثلا 200,000، فيقول للسمسار لك في كل 100 10، لك في كل 100 5. طيب هل هذا في الأصل جائز أم لا؟ لا. لماذا؟ لأن الأصل أن السمسار له أجرة المثل، ليس الأصل أن السمسار لا أجرة له، أجرة السمسار جائزة مشروعة، لكن هي أجرة المثل، لا يحق له أن يشترط شيئا زائدا على ذلك. طيب الحاجة وقعت إلى هذا التحديد، الآن من الذي يتعامل إلا بالاشتراط؟ الأمر واضح كما نعلم. فلما صار هذا حاجة عامة في الناس جاز لأجله هذا الأمر، تمام؟ من الأمثلة أيضا جواز عقد الاستصناع. عقد الاستصناع يعني أن تطلب من شخص أن يصنع لك شيئا. هذا يتصور في الثياب مثلا، إذا طلبت من خياط أن يخيط لك ثوبا، هذا يسمى عقد استصناع، مع أنك تقدم له الأجر، تقدم له الأجر. طيب أين الثوب؟ أنت قدمت أجرا، أين الثوب؟ أين المبيع؟ ما في مبيع. إذن هذا بيع لإيه؟ لمعدوم، صحيح؟ هذا بيع لمعدوم، لكنه جاز للحاجة، جاز للحاجة، لاحتياج الناس إلى ذلك، ولاحتياج هذا الصانع إلى الأجرة مقدما، لأنه سيصنع لك الثوب بماذا؟ لابد أن تعطيه شيئا مقدما حتى يشتري الأقمشة ويفعل كذا وكذا. فلما وقعت الحاجة إلى ذلك رخص في هذا الأمر. نفس القضية أيضا بالنسبة للأمور التي تقع فيها الحاجة العامة والمشقة العامة والحرج العام، إذا انتشرت كثير من المخالفات في أماكن العمل والكسب وفي الأمور التي يحتاج إليها الناس في التعليم والدراسة والتعامل مع الناس وفي الطب وفي غير ذلك من الأمور، والله المستعان. إذا وقعت الحاجة إلى التعامل في هذه الأشياء فإنها تباح ويجوز أن يتعامل فيها الإنسان مع وجود المخالفات. لهذا نفهم لماذا يفتي العلماء دائما بجواز هذه الأمور في الواقع الذي يعيشه المسلمون نظرا لعموم البلوى وانتشار المخالفات ومشقة التحرز عنها، فهذا كله أيضا من أمثلة القاعدة. من القواعد التي تتفرع أيضا على هذا الأمر، وهذا قد ذكره المؤلف رحمه الله: المكروه يباح للحاجة. والمقصود أن الشيء المكروه عند الحاجة ينتقل من منزلة الكراهة إلى منزلة الإباحة. وقد استدل المؤلف على ذلك بحديث أبي قتادة الذي مر الكلام عليه. ومن الأمثلة أيضا السمر بعد العشاء للمصلحة. السمر بعد العشاء، السهر يعني بعد العشاء للمصلحة. طيب هذا مكروه أم لا؟ هذا مكروه، كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ومع ذلك ثبت في الأحاديث العديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أهله مثلا بعد العشاء. تمام؟ إذن للحاجة والمصلحة أبيح هذا المكروه. من الأمثلة أيضا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند وجود ما ينوب الإنسان في صلاته. إذا نابه شيء في صلاته الرجل يسبح والمرأة تصفق. طيب هذا في الأصل مكروه أو ليس بمكروه؟ مكروه حتى التسبيح، يعني لا تظن أن الكراهة فقط عند التصفيق، بل التسبيح مكروه. لماذا؟ لأنه اشتغال بأمر خارج عن الصلاة. إن في الصلاة لشغلة، فالتسبيح اشتغال بأمر خارج عن الصلاة، فالكراهة لأجل هذا. طيب إذا كان للحاجة أبيح هذا المكروه. من الأمثلة أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، كما رواه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه، صلى على المنبر حتى إذا أراد أن يسجد رجع القهقرى، يعني نزل من على المنبر حتى سجد على الأرض، وقال: إنما صنعت ذلك لتعلموا صلاتي. تمام؟ طيب أين الكراهة هنا؟ الحركة، أنه صعد ونزل، هذه حركة مكروهة في الصلاة لكنها أبيحت للحاجة، لحاجة التعليم. من الأمثلة أيضا الالتفات للتفلي في الصلاة، هذا في أحاديث متعددة. من أراد أن يتفل، من احتاج إلى التفل في صلاته ماذا يصنع؟ يفعل ذلك عن يساره، يلتفت. والالتفات في الصلاة ما حكمه؟ مكروه، لكنه أبيح هنا للحاجة. آخر شيء معنا إن شاء الله القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. هنا يفرق بين نوعين من المحرمات. المحرمات على قسمين: القسم الأول ما كان تحريمه تحريم مقاصد، ما كان تحريمه تحريم مقاصد، بعبارة أخرى ما حرم لذاته، ما حرم لذاته، ما حرم في نفسه، كمثل الزنا والقتل وسائر الفواحش والكبائر، وكمثل المسكر الكثير. هنا الكثير مقصود لأن هناك شيئا آخر سنذكره، المسكر الكثير. هذا كله تحريم مقاصد، هذه الأشياء محرمة لذاتها. القسم الثاني ما كان تحريمه تحريم وسائل، ما كان تحريمه تحريم وسائل، يعني هو في نفسه لم يحرم إلا لأنه ذريعة ووسيلة إلى أمر حرام. كمثل ماذا؟ كمثل إطلاق البصر، إطلاق البصر من الرجل إلى المرأة أو العكس. طيب هل هذا محرم في ذاته؟ الجواب لا، هو وسيلة إلى الزنا، ذريعة إلى الزنا. وكمثل المسكر القليل، المسكر القليل، ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب تحريم القليل تحريم مقاصد ولا وسائل؟ وسائل. تمام، ليس من باب تحريم المقاصد. فإذا عرفت ذلك فالذي يباح للمصلحة الراجحة هو القسم الثاني أو الأول؟ الثاني، ما حرم تحريم وسائل أو ما حرم سدا للذريعة، هذا هو الذي يباح للمصلحة الراجحة. لكن لا يقول أحد الزنا مباح للمصلحة الراجحة، لا يصح هذا. لماذا؟ لأن تحريم الزنا تحريم مقاصد. طيب، ما الأمثلة على ذلك؟ منها العرايا كما ذكر المؤلف رحمه الله، ومنها النظر للأجنبية عند الخطبة، صحيح أم لا؟ طيب، النظر محرم ولا ليس بمحرم؟ محرم، لكنه تحريم وسائل، فأبيح للمصلحة الراجحة، المصلحة هنا أرجح كما هو معلوم، فأبيح للرجل أن ينظر إلى مخطوبته، حتى اختلف العلماء في القدر الذي ينظر إليه، حتى قال بعضهم يجوز أن ينظر إلى كذا وكذا، يعني بعضهم من توسع في هذه المسألة. من الأمثلة أيضا لبس الحرير للحكة، لبس الحرير للحكة، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما وجد حكة في بدنه. طيب، لبس الحرير للرجال محرم أم لا؟ محرم. تحريم مقاصد ولا وسائل؟ وسائل لا مقاصد، لهذا أبيح للمصلحة الراجحة. من الأمثلة أيضا، وهو المثال الشائع وخصوصا في هذه الأوقات، دفع الرشوة للحصول على الحق، دفع الرشوة للحصول على الحق. إذا كان المسلم لا يحصل على حقه إلا أن يدفع شيئا من المال على سبيل الرشوة، فهذا محرم. طيب، هل الرشوة محرمة تحريم مقاصد ولا وسائل؟ وسائل، لأنها وسيلة للظلم، وسيلة للظلم، فالتحريم هنا تحريم وسائل، لهذا أبيح للمصلحة الراجحة. فهذه بعض القواعد التي تتعلق بالقاعدة الأم. إذن الأساس عندنا الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة الأساسية، كل ما ذكر بعد ذلك متفرع ومبني عليها. أكتفي بهذا القدر والحمد لله.